البحث فيما ذكره ياسين الخوئين رضي الله تعالى عليه من عدم صحة إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية باعتبارها مبتلى دائما بالمعارض، وذلك لوجود التنافي بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب الحكم الفعلي. ومثلنا لذلك يعني تبعا له رحمة الله عليه أو تبعا للمصنف رحمة الله عليه بالماء المتغير بالنجاسة، فهذا الماء المتغير بالنجاسة هو نجس فعلا، فإذا زال تغيره بنفسه الحكم الفعلي في مقام استصحاب الحكم الفعلي إنما يثبت النجاسة لهذا الماء. وأما بالنسبة إلى مقام الجعل فيستصحب عدم وجود جعل زائد بحيث من خلاله نثبت نجاسة لهذا الماء، وبالتالي أنه نثبت طهارته على هذا الأساس، فيقع التعارض. المصنف رحمة الله عليه ذكر بأنه هذا الكلام ليس مرضيا باعتبار أنه هناك نظران، نظر إلى ذات الصورة الذهنية وهي النظر التي يقوم بها المعتبر في عالم الجعل، ونظر إلى الكل الطبيعي أو الصورة الذهنية بما هي حاكية عن مصادقها وفانية في الوجود الخارجي، وهذا هو الذي يعني يحقق استصحاب الحكم الفعلي، هذا المعنى. والنظر الثاني هو النظر العرفي يقول السيد، وحيث أن هذا النظر هو النظر العرفي فلا يمكن الأخذ بالنظر الأول، وهكذا يعني عبر السيد رحمة الله عليه. وتأملنا فيما ذكره في الحساب فليراجع. والسلام رحمة الله عليه. بعد هذا وصل الحديث إلى هذه النقطة، إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين، بل إما أن نأخذ بالنظر الأول وهو النظر إلى الصورة الذهنية من دون لحاظ عالم الخارج، يعني الصورة الذهنية إما للماء المتغير، والصورة الذهنية للماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه مرة، إنه إما أن نأخذ بهذه النظرة اللي عبر عنها السيد بالنظرة الشائعة أو الحمل الشائع، وإما أن نأخذ بالنظرة الثانية وهو أن ننظر إلى الصورة الذهنية بلحاظ أنها حاكية عن عالم الخارج، هذا المعنى. أما أن تؤخذ أو أن نأخذ كلا النظرين هذا لا يصح، وسوف يبين أنه عدم صحة الأخذ بكلا النظرين. وفيما ذكره نظره جيد إن شاء الله ربما تأملنا فيه في الحساب. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين بالشك، بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب التي هي رواية تتلقى بالنظر العرفي، هذه الرواية في تطبيق دليل الاستصحاب وهي رواية الزهار مثلا لا تنقض اليقين بالشك على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين، بل إما أن ننظر إلى الحكم الكلي المنصب على الصورة الذهنية بما هي هي فيستصحب عدم الجعل الزائد، وإما أن ينصب الحكم الكلي على الصورة الذهنية بما هي معبرة عن عالم الخارج فيستصحب الحكم الفعلي الذي هو النجاسة. لماذا لا يعقل تحكيم كلا النظرين؟ يقول لتهافتهما، لأنه النظر الأول يقول بعدم الجعل الزائد والنظر الثاني يقول بوجود حكم فعلي بالنجاسة، النظر الأول مؤداه طهارة والنظر الثاني مؤداه النجاسة، فلتهافتهما لا يمكن الأخذ بهما معان، وهكذا يقول رحمة الله عليه. طبعا السيد الخوئي كملحظ سريع ويتزم بتهافتهما ويلتزم بأنه لا يمكن الأخذ بكلا النظرين معان، ولهذا هو جاي يقول السيد الخوي رحمه الله بأنه تعارض، والتعارض عبارة عن تكاذب في عالم، يعني تكاذب إثباتي معبر عن وجود تكاذب في عالم الثبوت، والسيد الخوي يلتزم بهذا المعنى. فالتهافت يقول به السيد الخوي لا يمكن الأخذ والتسليم بكلا النظرين، بل لا يمكن الأخذ والتسليم بكلا النظرين جيد، بل إما أن نأخذ بهذا أو بهذا، كأنه هكذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. إشكال السيد الخوئي لأنه صار تعارض وصار تهافت فلا يمكن الركون إلى الشبهات الحكمية حينئذ، لأنها دائما مبتلية بتعارض، فإذا كانت مبتلية بتعارض فيتساقط النظران، هكذا يقول السيد رحمة الله عليه. السيد الشهيد ما يرضى، يقول لا، لابد أن نأخذ بواحد من النظرين، وهذا الواحد إنما يعني نستفيده من العرف نرى العرف أنه إيش يتلقى من قول الإمام المعصوم حينما قال أنه لا تنقض اليقين بالشك؟ هل نفهم النظر الأول أو نفهم النظر الثاني؟ السيد الصادر يقول العرف يرى النظر الثاني اللي هو نظر بالحمل الأولي كأنه خارج، ويبدو أنه العرف يرى النظر الأول وليس النظر الثاني، لأنه العرف من تسئل العرف وتقول له أنه يقول أنا متيقن بهذه النجاسة، نجاسة هذا الماء المتغير، وبعد ذلك أنه أشك في نجاسته. العرف في باله إيش مرتكز؟ مرتكز إنما يشك في نجاسته لأنه يشك في أصل جعل النجاسة على الماء الذي زال تغيره بنفسه. فإحنا عندما نستنطق العرف في الحقيقة ونبين الفهم الدقيق للذهن العرفي إنه ما هو الذي يكون في ذهن العرف وما يجول في ذهن العرف، نراه إنما يشك واقعا في وجود جعل جديد زائد للماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه. وهذا هو الذي حدا بالعرف إلى أن يقول هذا الماء نجس أو ليس بنجس، يشك في نجاسته.
لا يمكن أن نأخذ بمواكبة، إذا أثبتنا التعارض فلابد أن نلتزم بواحد. أنت ما نأتي في عالم،
هذا خطأ الكلام. إذا ثبت التعارض عند سيد أخوه يتساقطان، بالنسبة إلى التعارض شوف فرق التعارض خطأ. هاي العبارة اللي تصارعت بعض الأخوة الطلبة يقول في المتعارضين يتكاذبان، خوف جيد يتكاذبان فيسقطان كأنه معا، يسقطان معا أكو احتمالين إليه، احتمال أنه واحد منهم موجود في عالم الثبوت، واحتمال أن الاثنين في عالم الثبوت غير موجود. إلا إذا كانا متناقضين بعد هذا وفق قانون التناقض أنه لا بد أن يكون هناك واحد. مثلا أنه وردت رواية تقول بأن صلاة الجمعة واجبة، رواية ثانية واجبة وجوبة تعيينية، ورواية أخرى تقول بأنه حرام. هذا المعنى صلاة الجمعة بأنها حرام في عصر الغيبة، يتعارضان يتساقطان. احتمال أنه صلاة الجمعة في عالم الثبوت واجب مثلا مستحبة، مثلا لا هي واجبة ولا هي حرام. احتمال أنه صلاة الجمعة في عصر في عالم الثبوت جيد واجبة في الحقيقة، يعني قد تكون أحد المتعارضين قد لا تعبر عن أحد المتعارضين. السيد الخوي رحمة الله عليه ما دام أنهما متعارضان فيتساقطان، لا يجب أن يكون أحد النظرين هو الحاكم. هذا التساقط أنا بحسب ما وصلني في عالم الإثبات، عالم التعارض هو تكاذب إثباتي معبر عن تكاذب تناف إثباتي معبر عن تكاذب في عالم الثبوت. طيب التهافت مسلم بيش يقول هذا قال بالتعارض.
التعارض لازم نبني على العرف بجرب هذا بجرب ذاك.
إيه بلي هو هكذا المعنى. السيد الخوئي يقول يجريان معا، ولأنهما يجريان معا يتعارضان، ولأنهم هذا لا بعدين أنه سيد الشهيد يقول ولماذا أنه لا نحكم كلا النظرين بعدين يجيب عنه، لكن لحد الآن السيد الخوئي يسلم بهذا المعنى، يسلم بأنه كلا النظرين متهافتين. السيد الشهيد يقول كلا النظرين متهافتين لا يمكن الأخذ بهما معا، السيد الخوئي هم يقول لا يمكن الأخذ بهما معا. لحد الآن السيد الخوئي ملتزم بهذا المعنى. هذا يتفضلون به هذا السؤال اللي راح يجي انقيله، هذا انقيله بعد ما ذكر السيد الشهيد. هو جيد لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما. والسيد الخوي أيضا يقول لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، ولهذا أنهما متعارضان ولا بد أن يتساقطان. هذا المعنى. الفرق بين السيد الخوي والسيد الشهيد، السيد الخوي يقول ما دام معارضة فيتساقطان، السيد الشهيد يقول ما دام النظرين متهافتين فأحدهما ينبغي أن يكون صحيح. هيك هذا الفارق بين السيد الخوئي والسيد الشهيد، لا بد أن يكون أحدهما صحيحا وهو ما يفهمه العرف، وحدد بأن ما يفهمه العرف هو النظر بالحمل الأولي، يعني نظر إلى عالم الخارج. لا، السيد الخوئي عنده قواعد الاستصحاب تجري على مستوى عالم الجعل، وأركان الاستصحاب وقواعده تجري على مستوى عالم المجهول. ليش؟ لأنه يقين سابق موجود، شك لاحق موجود، وحدة القضية بين متيقن ومشكوك يترتب عليها أثر تعبدي، هذا موجود في عالم الجعل موجود في عالم المجعول. فإذا أركان الاستصحاب موجودة على كلا النظرين، لماذا لم يطبق الاستصحاب على كلا النظرين؟ غايته أنه النتيجة دائما تكون إيش؟ متنافية. فإذا كانت منافية من قبيل أنه التوارد بين الحالتين، فالشخص متيقن أنه متوضي متيقن بأنه محدث. صحيح، بس احنا في باقام التعارض شو نسوي؟ اذا كان انت عندك متعارضين، احنا كلمه احدهما مو دقيقه في التعارض، قلت قد يكون احدهما صحيح قد لا يكون احدهما صحيح في التعارض. بل قلتك احد النظرين في المقام اذا كان متناقضين كما في المقام. بل صحيح، النتيجه انه في مقام التعارض اذا كان احدهما صادق مثلا حقيقه، في مقام التعارض شنو وظيفتي انا؟ التساقط. طب ارجح ايش؟ ارجح النظر الاول او النظر الثاني؟ اركان الاسس حاب يقول السيد اخوي متوفره في عالم الجعل، متوفره في عالم المجعول، مؤداهم متنافي، تنافي مستقر، امتعاد مستقر، علاجهم ما موجود احدهما موافق للعامه او مخالف، ولا موافق للكتاب الكريم او مخالف، ولا انه احدهما مثلا موافق للشهره بناء على من يقول بمرجحيه الشهره والى اخره. فايش نسوي؟ فيتساقطون، ما عندنا علاج اخر. السيد الشهيد الصدر لا يلتزم بهذا، يقول إن النظران متهافتان. جيد، فأحدهما صحيح وهذا الصحيح يعينه العرف، هكذا قال، يعينه العرف، وهذا هم فد إشعار من السيد الشهيد الصدر على أن أركان الاستصحاب متوفرة على مستوى عالم الجعل وعلى مستوى عالم المجهول. ما الدين لا العرف إلى خب مجاله في صدر بحث يصير خارج القوس. صحيح، هذا هو يعني خارج البحث لأنه يكون إذا انطلق عن بعد الدرس، لكنه بشكل مختصر أنه الدين فيه العرف وفيه العقل وفيه العقلاء وفيه الوجدان وفيه من المصادر الاستنباطية الكثيرة، وليس أنه محصور فقط في العرف. العرف له مجال في الدين، لا يمكن تحكيم الدين في كل مجالات، تحكيم العرف في كل مجالات الدين. جيد، ولهذا أنا عندي يعني كتاب تقريبا أنه كتاب يعني مخطوط في أصول الاستنباط، يعني ما هي المصادر الأصولية التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية. فذاكر أنه تحت عنوان يعني الكتاب أنه منابع التفكير الأصولي، أنه منبع الوجدان عندنا منبع، هذا منبع العقل منبع، منبع العرف منبع العقلاء منبع كذا إلى آخره. العرف واحد من هذه المنابع، وإلى فد مجال خاص، إنه مو إنه الحكم في كل شيء، هذا المعنى جد. ومع ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومع ذلك عفوا شيخنا السيد الخوئي رحمة الله عليه، يلتزم بأن العرف يرى أنه إمكان تطبيق الإصحاب على مستوى عالم الجعل، ويرى إمكان تطبيق على مستوى عالم المجهول. الشهيد بليع يعتبر مرجح. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني تعين إجراء استصحاب المجعول، اللي هو نظر الثاني اللي هو نظر جيد، تعين إجراء أصحاب المجعول اللي هو عالم الفعلية كأنه فعلي، أصحاب الحكم الفعلي اللي هو الحمل الأولي كأنه جيد. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني اللي هو الحمل الأولي تعين إجراء استصحاب الحكم الفعلي ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا، صح ولا لا؟ بل صفة لأمر خارجي. يا نظر، بهذا النظر، بالنظر الخارجي كان عبر عنه، يعني الحمل الأول قد إنه يسبب تشويش جد إن شاء الله. إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا، وإنما نرى مائع مشار إليه بأنه نجس. جيد، نرى مائع مشار إليه بأنه نجس، وهذا الماء الذي كان نجساً الآن نشك في نجاسته فنستصحب نجاسته في الحقيقة، هذا المعنى. إذ بهذا النظر لا نرى جعلاً ومجعولاً ولا أمراً ذهنياً، بل نرى صفة لأمر خارجي لها حدوث وبقاء. وإن الدعية، هذا الدعية، إن الدعية الأخذ بالنظر يعني بالحمل الأولي، هذا المعنى. وإن الدعية الأخذ بالنظر الأول الذي هو الحمل الشائع اللي عبر عنه السيد الشهيد، لا الأول الأول اللي احنا قلنا قلب في الاصطلاحات، وإن الدعية الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد الذي هو في عالم، في عالم الجعل، جيد، من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه، لا يجري في نفسه، لأنه حكمنا أي نظر؟ النظر الآخر الذي هو الحمل الأول كأنه لا أنه يسقط بالمعارضة. فالفارق بين السيد الخوئي والسيد الشهيد أن السيد الخوئي يرى يعني توفر أركان الإصحاب في كل من الجعل والمجعول فيتعارضان فيتساقطان. السيد الشهيد يقول لا، إما أن نأخذ بهذا النظر أو أن نأخذ بهذا النظر. يأتي هذا التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن سريعان، لماذا لا نأخذ بكلا النظرين، خصوصا أن السيد الخوئي رحمه الله يقول العرف يرى صحة إجراء الاستصحاب في على مستوى عالم الجعل وكذلك على مستوى عالم المجعول، كما أن العرف يعني يرى إجراء الاستصحاب في موارد توارد الأمر بين الحالتين، أنت متيقن بالطهارة متيقن بالحدث مثلا، متيقن بالوضوء متيقن بالحدث، ولكن تشك بالمتقدم والمتأخر منهما، فأركان الاستصحاب متوفرة في كل منهما ولكنهما يتعارضان ويتساقطان، لأن مؤدى أحدهما الطهارة ومؤدى الآخر الحدث. هكذا إن قلنا لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول اللي هو الشائع في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب الحكم الفعلي تحكيما للنظر الثاني الذي هو الحمل الأولي، لأن هذا عكس ما هو موجود في باب العنوان والمعنون في علم المنطق، ويتعارض الاستصحابان. والذي يؤيد هذا القيل توفر أركان الاستصحاب في كل منهما. جيد هذا المعنى، أقول هكذا قد يقال. كان الجواب إن التعارض، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول التعارض فيما إذا كان كل من النظرين عرفيا، يعني هذا إلى مشروعية النظر الأول اللي هو العرف، وهذا الثاني أيضا له مسوغ وهو العرف، لكن إحنا جايين نقول من البداية أنه إما أن يكون النظر الأول هو الصحيح أو يكون النظر الثاني هو الصحيح. جيد، والعرف إنما يحكم بأحدهما الذي هو النظر بالحمل الأول، يعني بلحاظ عالم الخارج. فإذا كان العرف يحكم بصحة النظر الأول يعني إلى عالم الخارج، فعن أصلا النظر الآخر لا يكون صحيحا حتى تتم يصح فيه إجراء الاستصحاب، ومن ثم أنه يقع التهافت، وبعد ذلك يكون تعارض، ومن ثم يكون تصرف. هذا كل أنه لا يتأتى بناء على مسلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما بناء على السيد الشهيد الصدر، العرف لا يرى إلا نظر واحد الذي هو النظر بالحمل الأول إلى عالم الخارج. من السيد الشهيد بل أنا ذكرت في التأمل بالحساب إذا تراجعوا، ذكرت على أنه والآن هم ذكرت أنه منشأ الشك العرفي هو إيش؟ اللي هو الشك في وجود جعل جديد في الحقيقة. إحنا نستنطق العرف الآن نقول أصلاً ليش الشك بنجاسة هذا الماء؟ شوف مرة أنا أشك بنجاسة هذا الماء لإحتمال فالشخص إجا طهره، هذا ما عندي فيه مشكلة صحيح، ومرة أشك بنجاسة هذا الماء لأني أشك بأن الماء الذي زال تغيره بنفسه هذا يطهر أو لا يطهر، يعني بحكم الشريعة يطهر أو لا يطهر. هذا في الحقيقة منشأه الشك في جعل جديد، هذا المعنى. ليش؟ إيه فجيد. لا نقول منشأ الشك ما هو هذا، فإحنا نرجع إلى منشأ الشك الأصلي طبعا اللي هو أصحاب واحد وأصحاب عدم الجعل الزائد. لا، سيد الشهيد الصادر يقول الثاني الحمل الشائع، يقول سيد الشهيد لا فرق، إذا أجرينا الأصحاب الفوقاني راح يصير طاهر الماء مو نجس، سيد الشهيد يلتزم بنجاسته. العرف ما عنده ذهنية يقول أصل مثبت، بس من نستنطق نشوف عنده أصل مثبت. مثلا العرف ما عنده ذهنية يقول جعل زائد وأصحاب العدم الأزلي، بس من تستنطق العرف يفتهم يعني أكو شيء اسمه عدم أزلي. إيه لا ما يخالف، بس من تسأل العرف تستنطقه يعني لماذا أنت تشك بأن هذا نجس؟ يقول هسه أنت خب جيد في هيك مثل هيك مورد، اسأل العرف قل له أنه لماذا أنت تشك؟ يقول أشك لأني لا أدري بأنه الشارع المقدس جعل النجاسة على الماء الذي إذا تغيره بنفسه لا يزال نجسا، أو كان هذا يصير طاهر مثلا، هل أنه من المطهرات زوال تغير الماء بنفسه أو لا؟ هيك يكون العرف. معناها انه ايش هذا يعيش شغله حكميه في الحقيقه في عالم الجعل اصلا ما مو يم عالم المجعول والفعليه
جاي تنطوها بالاختباريات مع العالم وين النجاسه والطهاره تكون
ماكو شيء تكوينا شلون تكون هسا انا بعد صارت البحث شبه هوسه خلينا شويه ناخذ بالمطلب القي بس اهم شيء كلام شيء يصير واضح ان شاء الله كان الجواب ان التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحله اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين حتى يتأتى ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه وإنما نواجهه في مرتبة أسباب أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين فإنهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر لأنه أحدهما يثبت الطهارة والآخر يثبت النجاسة ما يثبته الآخر من الشك في البقاء ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين بل تهافت النظرين في الحقيقة لابد يعني يقود المجتهد إلى أن يحكم واحد من النظرين هذا المعنى ما دام النظران متهافتين لابد أن يكون واحد منهما إيش لابد أن يكون أحدهما صحيحا ونحن إنما نحدد الصحيح عبر إيش؟ عبر النظر العرفي هذا المعنى ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة وهو النظر بالحمل الأولي يعني نظر إلى عالم الخارج السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يدعي هذا الادعاء يقول النظر الأول متوفر فيه أركان الاستصحاب والنظر الثاني متوفر فيه أركان الاستصحاب وإن شئت هكذا قل السيد الخوئي يسأل السيد الشهيد لماذا كان النظران متهافتين هذا سؤال جيد أو بعبارة أخرى متى كان النظران متهافتين إيش يقول السيد الشهيد متهافتين من البداية وإلا متهافتين بعد إجراء الاستصحاب وبعد إجراء الاستصحاب كانا متهافتين يعني بعد أن أجرينا الاستصحاب على مستوى عالم الجعل شفنا أكو طهارة أجرينا الاستصحاب على مستوى عالم الفعلية رأينا نجاسة يعني بعد إجراء الاستصحاب كان النظر متهافت مو قبل إجراء الاستصحاب أصلا فكأنه السيد الشهيد الصادر هكذا يقول بعد أن أجرينا الاستصحاب ورأينا النظرين متهافتين فنعود من البداية يا بأنه لابد أن يكون أحد النظرين صحيح الكلام أصلا فيه مصادر على المطلوب ورح أصوغ التأمل إن شاء الله في الحساب بطريقة معينة يقول له ما أصد سيد أخوي لا يدعي أنه هناك تهافت في مقام التحكيم النظرين لأنه النظر الأول غايته أن أنظر إلى الصورة الذهنية بما هي والنظر إيماج الاستصحاب والنظر الثاني يقول أن أنظر إلى الصورة الذهنية بلحاظ عالم الخارج بحد ذاته أكو تنافي هذا؟ المصادرة أقول في مقام النظرين أن أنظر إلى الصورة الذهنية للماء المتغير فجيد مرة بما هي ومرة بلحاظ عالم الخارج الحد أنخو ماكو شيء اسمه تناقض وتضاد ما المسالمة هذا أصلا ذاك ناظر إلى شأن وهذا ناظر إلى شأن آخر فجيد إذا واحد قال للسيد الشهيد أنا مرة أنظر للصورة الذهنية بما هي ومرة أنظر للصورة الذهنية بما هي فانا في عالم الخارج شكوا بها ما يقول لك سويت فتشي محرم وكلام زين نسأل السيد الشهيد إذا متى كان النظر المتهافتين قال ها لأن إذا أجرينا النظرين معا راح يؤدي أحدهما إلى الطهارة يعني بعد إجراء الاستصحاب ويؤدي الثاني إلى النجاسة يعني بعد إجراء الاستصحاب أحسنت إذا أنت عندك صار تهافت بعد إجراء الاستصحاب مو قبل إجراء الاستصحاب
عندك يريد يبين العرف ليش ما يأخذ بين اثنين لين ينتج التهافت لذلك العرف من البداية ما ينظر
وهذا هو أصل الالتباس لأن العرف لا يأخذ بالاثنين لأنهما متهافتان صحيح مو أن العرف إنه أخذ بأحدهما بمعزل عن التهافت كلام السيد الشهيد يصح إذا أخذ العرف بأحدهما بمعزل عن التهافت أما العرف واجه حالة تعارض قال بلي أنا أوقف ما ممكن إنه أنا أخذ بالاثنين لماذا؟ لأنه أحدهما يقول طهارة والآخر يقول نجاسة فالعرف إنما توقف والتبس عليه الأمر عندما قاد أحدهما إلى الطهارة والآخر إلى النجاسة فارتبك العرف وسكت مو أنه العرف قال أنا ما أدري أنه يصير تهافت أو ما يصير تهافت اعلم بأنه أحدهما هذا هو الصحيح لو كان السيد الشهيد واقعا هيجي دليله يعني ندق له تحية فيها الحقيقة. ولكنه السيد الشهيد إيش قال؟ قال يقع التهافت كأنه إيش يقول؟ كأنه بعد إجراء استصحابهما. بعد إجراء استصحابهما يقع التهافت. يقول له خير ومشرة. هو كل التعارض على هذا الشأن. هو كل التعارض بعد أن يجرى الدليل الأول والدليل الثاني يقع التنافي بين الدليلين. هذا هو شأن التعارض أصلا. البحث فعلا في تطبيقات الاستصحاب وهو ما يعبر عنها أصوليا بالتنبيهات. التنبيه الأول أو التطبيق الأول وهو ما يسمى باستصحاب الحكم المعلق. الذي تقدم من مصنف رحمة الله عليه هو الذي يسمى بالحكم المنجز. ولا بأس بالإشارة إلى مطلب كثيرا ما نكرره ولا بأس بتكراره الآن لفائدته، أن الحكم يمر بمراحل كثيرة. وهناك منطقة فيها خلاف بين الأصوليين وهي منطقة شبه رمادية في الحقيقة ما واضحة، اللي هو منطقة الحكم الفعلي ومنطقة الحكم المنجز ومنطقة الحكم الجعلي اللي هو قبل هذين الحكمين كأنه. وخلنا نعبر عنه في المقام عندي حكم معلق كما سوف يذكره المصنف رحمة الله عليه وحكم منجز وحكم فعلي. الحكم الفعلي هذا هو محل خلاف بين الأصوليين بأنه موجود أو غير موجود. والسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعد الحكم الفعلي من أوهام الأصوليين ويعبر تعبيره، هذه من الأوهام التي وقع بها الأصوليون إلى آخره. ماكو شيء اسم حكم فعلي. عندنا حكم جعلي، إذا توفر موضوع تحقق موضوع في عالم الخارج صارت له منجزية ومحركية ودافعية وتقدر عبد أنه تحرك، لا أنه هناك حكم جعلي فإذا تحقق شروطه أنه صار حكم فعلي. هذا الحكم الفعلي هو بين الحكم الجعلي وبين المنجزية والمحركية. هذا ما يلتزم به سيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه. حكم فعلي اللي هو التزم به محقق النعيني رحمة الله عليه بين الحكم الجعلي والحكم المنجز المحرك، هذا ما موجود، هذا وهم أصلا. هو أنت عندك حكم جعلي إذا تحقق موضوعه في عالم الخارج الذي هو المكلف المستطيع القادر الكذا والزوال هم قد تحقق صارت له محركية. الحكم الجعلي له محركية عند توفر الشارط، لا أن هناك حكم جعلي وحكم كأنه فعلي وحكم منجز. هذا النحو من التقسيم الثلاثي لا يلتزم به السيد رحمة الله عليه. جيد، هذا الذي تقدم سابقا. عندنا حكم في المقام يعبر عن في يعني يعبر الأصولي عنه بالحكم المعلق. الحكم المعلق، الحكم في عالم الخارج ما ثابت تنجيزه فيه الحقيقة. السيد الشهيد إذا عبر بأنه فعلي أو أنه منجز، إذا قال أنه فعلي هذا على اصطلاح القول اصطلاح المشهور، أما إذا قال بأنه منجز يعني المعلق في قبال المنجز هذا على إيش؟ على اصطلاحه. فجيد، فمرة أنا أحكم بأن هذا العصير العنبي إذا غلى فعلا، هذا في عالم الخارج وهو غلى في عالم الخارج، عفوا عصير عنبي قد غلى في عالم الخارج، أحكم عليه بالنجاسة فعلا والحرمة فعلا، هذا ما عندي فيه مشكلة. فجيد، هسه إما أن تكون الحرمة فعلية وإما أن تكون الحرمة منجزة بمعنى أنه يجب الترك، هذا المعنى. فجيد، ومرة عندي عنب في عالم الخارج، جيد عنب موجود في عالم الخارج وموضوع في ماء هذا العنب لكنه لم يغلي هذا العنب، لكن أنا إيش قلت؟ قلت لو غلى هذا العنب في هذا الماء لحرم، لكان حراما هذا وكان نجسا، هذا حكم معلق لأنه أساسا هذا عبارة عن قضية شرطية والحكم الشرطي إنما يتقدر بظرف ثبوت موضوعه. قلت لو غلى هذا العنب لكان محرما، هذا يعبر عنه بالحكم المعلق، المعلق على وجود شرطه وهو الغليان. فتمام هذا جيد. ومرة هذا حكم معلق جيد، مرة أنا أتيقن بالحكم المعلق جيد اللي هو عنب موجود في ماء والشرط أنه أقدره، ومرة عندي في داخل الماء مو عنب وإنما زبيب، يعني أعبر عن سيد الشهيد بأنه عنب جاف ليس فيه رطوبة. فجيد، مو يكون يعني يصير تفلسف يعني مو عنب مو زبيب رأسه وإنما عنب ما فيه رطوبة. هذا المعنى. يقولون الخواجة نصر الدين طوسي كانوا يتابعون السلطة في وقتها، فقال له دول اللي موجودين في على أبواب البلد كأنه، قالوا أي واحد يجي يسألوه هذا النجقات إذا قال سبعة أو اثنين خليه يروح، وإذا قال غير جواب أنتم عزلوا على صفحة. يعني يجي يقول هذا يقول سبعة لو اثنين يقول مصلا من الخواجة نصير الدين طوس وهذين ايش قد قال هذه سبعة إذا إيدك بهذا الوضع وإذا بالعكس يصير ثمانية وإذا بطريقة يصير اثنين وإذا بحاضر عقد يصير ستة وإذا تفرق يصير 11 قال شو هذا خواجة نصير الدين طوس المقصد يعني بعدهم التدقيقات يجي ومرة أنا عندي زبيب أنا أشوف في دخالة الرطوبة في الحرمة يعني لا أعلم بأنه الرطوبة لها دخل في حرمة العصر العنبي إذا غلى أو لا الرطوبة في داخل الكائن العنبي كأنها فجيد فرأيت زبيبا في عالم الخارج واضح؟ أقول هذا الزبيب إذا غلى يكون حراما أو لا يكون حراما هذا الزبيب إذا غلى جيد تقول أشك إذا غلى هذا الزبيب في الماء وإن شئت هكذا أقول إذا غلى هذا العنب الجاف جيد والخالي من الرطوبة هذا العنب إذا غلى هذا يحرم أو لا يحرم تشك لأنك تشك أصلا أنه العنب الذي يكون حراما إذا غلى هو خصوص العنب الممتلئ بالماء أو يشمل حتى العنب الجاف فجيد إذا كان العنب ممتلئ بالماء أنت متيقن بأنه نجس ما أدري وضحت الفكرة أم في نجاسته أو حرمته تشك في ذلك جيد أنت عندك العنصر الأول أنه عنب هذا أي بلي عنب فيه رطوبة فيه رطوبة إذا غلى كان حراما تقول بلي إذا غلى كان حراما فجيد هذا الآن هذا عنب الزبيب تقول إيه هذا عنب فيه رطوبة تقول لا ليس فيه رطوبة الرطوبة إيش محلها تشك في دخالتها في ثبوت الحرمة هذا المعنى فهنا يتأتى هذه الجملة الشرطية إذا غلى الزبيب إذا غلى العنب الجاف يعني إذا غلى الزبيب تثبت الحرمة أو لا تثبت الحرمة تشك قد تثبت الحرمة وقد لا تثبت الحرمة فجيد إن شاء الله وأفرض أنه فعلا في عالم الخارج أنه كان عندنا زبيب وضعناه في ماء وغلى هذا الزبيب هذا نجس أو غير نجس أنت تشك في نجاسته تمام ولا لا فالجماعة هكذا ذكروا طبعا رأي المشهور قبل المحقق النائين رحمة الله عليه قالوا ما دام هذا عندما كان عنبان الزبيب كان عنبا عندما كان عنبان إذا غلى فهو حرام والآن أشك بأنه إذا غلى كان حراما أو لم يكن حراما فأستصحب حرمته بل إحنا إيش راح نفرض طبعا مثال الزبيب فيه يعني تسامح في الحقيقة لكن إحنا راح نفرض وحدة الموضوع في المقام وحتى هم في أبحاث الخارج إذا تراجعون ينبهون أحيانا على مسامحة المثال فجيد إحنا راح يعني ننظر إلى أنه المثال كأنه موحد والموضوع واحد اللي هو العنب والزبيب باعتبار أنه الزبيب عبارة عن عنب فنقول أنه هذا في الحقيقة عندما كان عنبا القضية الشرطية هذه متيقنة إذا غلا يكون حراما وعندما صار زبيبا يعني انحفت الرطوبة نشك في نجاسته وحرمته فنشك بأنه هذا نجس وحرام أو ليس نجسا وحراما تقول نستصحب حرمته وإن كان الحكم إيش معلق غير منجس إذا كان الحكم منجس طب جيد هو حرام سابقا والآن أشك في حرمته فأستصحب حرمته ما عندي مشكلة لكن الحكم أصلا معلق يعني ما عندي شيء في عالم الخارج قد تلبس بالنجاسة الفعلية والحرمة الفعلية وإنما هي عبارة عن قضية شرطية افتراضية في الحقيقة مرة أنا عنب في عالم الخارج موجود وقد غلى بعدين أشك أنه طهر أو لم يطهر أستصحب نجاسته ما عندي فيه مشكلة ومرة ما عندي عنب في عالم الخارج الذي غلاه هو الزبيب فعلا في عالم الخارج لكن أنا قلت لو كان عنبا لكان حراما فنستصحب الحكم المعلق اجى المحقق النائين رحمة الله عليه والسيد الخوئي رحمه الله وتلاميذ السيد الخوئي تقريبا المشهور غلوا الحكم المعلق لا يمكن يعني استصحابه أنكروا استصحاب الحكم المعلق وسيجي إن شاء الله كلام فقط نشرح الحكم المعلق بسم الله الرحمن الرحيم قال قد نحرز كون الحكم منوطان في مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثين اللي هو خصوصيتين قد نحرز كون الحكم الذي هو الحرمة منوطا بلي هذا الحكم الحرمة والخصوصيتين العنب والغليان وهناك خصوصية ثالثة اللي هو إيش الرطوبة يعني الرطوبة اللي داخل العنب أكو مثال في الفقه يذكره سيد أخوي دائما يعني عندما أذكر العصي عنبي إذا غلى، يقول إذا افترضنا بأنه الماء اللي في داخل العنب غلى إن شاء الله هذا إنه تحرم العنب أو لا تحرم العنب، والأدلة مصرفة عن مثل هذه العنب مثلا هذا المعنى. وهناك خصوصية ثالثة طبعا وفق الأساليب الحديثة يعني العلمية ممكن إنه هذا يغلي، بس بحسب زمان سيد أخوي هذا أمر فرض خيالي ليس له واقع. وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، وهي رطوبة العنب. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، والثانية الخصوصية معلومة الثبوت اللي هو إيش؟ اللي هو العنب، جيد. والثانية معلومة الانتفاع اللي هو الغليان. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها اللي هو رطوبة العنب، امتلاء العنب بالماء، فهي ثابتة أيضا. يعني إحدى الخصوصيتين اللي هو العنب وكونه ممتلئا بالماء هذا ثابت، لكن كونه ممتلئا بالماء هي خصوصية أحتمل دخلها في تحقق الحكم. وهذا يعني وجودها ثباته معناها وجودها. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، لماذا؟ لانتفاء إحدى الخصوصيتين التي لها دخل في تحقق الحرمة اللي هو الغليان، ولكنه يعلم بثبوته متى؟ على تقدير يعلم بثبوت الحكم على تقدير وجود الخصوصية الثانية، على تقدير الغليان. إذا غلى هذا العنب الممتلئ فهو حرام جزما يقينا 100%. اللي قالوا بأصحاب الحكم التعليقي جيد، نظرتهم كانت نظرة ربما هي اللي تلقاها الذهن العرفي، راح تقول لا بالعكس الذهن العرفي لا يتلقى أصحاب الحكم المعلق، يقول عرف ما يفرق، هو هذا كان يعني إذا كان سابقا عنب قد غلى وبعدين نشك في نجاسته إذا صار زبيب، يعني كأنه بين أنه لا، إذا كان قضية شرطية مغترضة أنه هذا عندما كان عنبا كان حراما، الآن أشك، هو الشك شك واحد في الحقيقة في الزبيب، الشك شك في نهاية المطاف كأنه. بعدين الجماعة أنه دققوا المحقق أنه إنه خصوصا هو فتح باب الهجوم على أصحاب الحكم المعلق ما قبله، وراح يبين السيد الشهيد لماذا أنه ما قبل المحقق النائني. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير إيش؟ وجود الغليان. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية في الحقيقة، وإلا لا يوجد شيء منجز في عالم الخارج، وإنما في عالم الخارج فعلا أنت تمتلك على 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 النار، إنما تمتلك زبيبا أصلا لا تمتلك عنبا. ولا فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية الغليان وجدت بعد ذلك، ولكنها وجدت بعد أن زالت الخصوصية إيش؟ الثالثة اللي هو إيش؟ الرطوبة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، صح ولا لا؟ أقول الزبيب إذا غلا نجس أو لا، حرام أو لا، لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، هذا هو منشأ الشك. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق الشرطي، ممكن إصحاب الحكم الشرطي أو لا، هذا المعنى، تمام؟ واضح؟ باين. ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، يحتمل. فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على إيش؟ على الغليان. إذا جف العنب ليش؟ لأنه راح نشيك فنستصحب الحكم المعلق. وقد وجه إلى هذا الإصحاب ثلاثة اعتراضات تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.